إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، ينتاب المسلم اليوم شعور جارف أنه يعيش مرحلة عرض الأفكار والأطروحات والأهواء والتنظير في المسائل والمشكلات والأحاديث المملة في السياسة والاقتصاد وغيرها، فأصبحت حياتنا سوقا رائجة وبضاعة متناثرة، والسبب في ذلك في الأعم الأغلب هو الإعلام المرئي والمقروء والمسموع. ثم لا تتوقف رحلة العقل عند هذا الحد، بل ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي ما الذي يختار من هذه الأفكار والآراء المطروحة. ثم تبدأ مرحلة ثالثة، وهي ما هي معايير هذا الاختيار، لماذا وكيف. وهكذا يمضي الإنسان في دوامة لا تنتهي، حتى إذا وضع رأسه على فراشه وأخلد إلى نومه طارت كل تلك الأفكار التي سمعها، وتبخرت كل تلك الآراء التي حفظها وشاهدها، وخرج من يومه بخفي حنين. اليوم في ظني وتقديري أني وجدت حلا لهذه المعاناة اليومية، أقول وجدت حلا لهذه المعاناة اليومية التي يعانيها جزما أكثر الناس. هذا الحل ليتخلص المسلم من هموم الأفكار المتباينة والآراء المتضاربة، ومن هموم السياسة والأحداث والكوارث والخلافات والإعلام. الحل الذي وجدته أيها الإخوة هو أن نجعل الهموم كلها هما واحدا، فنتجه جميعا إلى ميراث سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بكلمات معدودة وألفاظ محدودة، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، بعيدا عن ثرثرة الإعلام ومنطق الرويبضة. أتحدث أيها الإخوة عن النبع الصافي والمنبع الشافي، عن تعظيم سنة المرسلين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، عن الميراث العظيم والتركة المباركة، وكأني به صلى الله عليه وسلم من وراء حجب الغيب ينظر إلى واقعنا ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في كل شيء. ما الحل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. الكلام كثير والآراء كثيرة والأفكار كثيرة، وهذا قال كذا وذلك قال كذا وفلان فعل كذا، وأصبحنا وأصبح الناس في حيرة، إلى من نرجع؟ إذن يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. هذا هو الحل، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لم يقل عضوا عليها بأطراف أسنانكم، وإنما قال بالنواجذ، الأضراس الداخلية، من شدة هذا التمسك. إذن النبي الحريص على أمته صلى الله عليه وسلم أوصانا بالتمسك بالكتاب والسنة وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ويقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة، كل هذه الأحاديث التي سأسوقها اليوم كلها أحاديث صحيحة. أيها الإخوة، لا أدري لماذا نقرأ اليوم الكتب التي تتحدث عن الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد والأدب، ونزور المكتبات، نقتني الكتب الفاخرة والكتب المترجمة، ونقرأ الكتب الغربية، ونقرأ الصحف اليومية والمجلات، الساعات تلو الساعات، ثم لا يقرأ الواحد منا أو لا يفكر أصلا أن يقرأ من صحيح السنة النبوية، من صحيح البخاري أو مسلم أو السنن أو المسانيد أو نحوها من كتب السنة. إننا أيها الإخوة نقولها بكل صدق، لو عظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله لعظمنا سنته، وعظمنا هديه، وعظمنا ميراثه. إنها والله فيما أرى وترون جميعا أنها غفلة محققة عن مصادر النجاة، وبعد عن ينابيع الهداية. أضف إلى هذا أيها الإخوة أننا لا نوقر ولا نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة المطلوبة. كيف يكون ذلك؟ إذا ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه إلا القليل، وهذا القليل لا ينطق إلا بحروف الصفير، لا ينطق إلا بحروف الصفير بكل برود وجمود. لكن ما نقول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قرأنا حديثا صحيحا لم نعمل به، وهذا كثير. وإذا سمعنا واعظا يعظ ويذكر قام ثلاثة أرباع المسجد، وإذا حدث إمام المسجد بعد إحدى الصلوات جلس القليل على مضض. والدليل على ذلك في أكثر المساجد أن الأئمة يشتكون أنه لا أحد يستمع، لا أحد يجلس، لا أحد يستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مشكلة كبيرة أيها الإخوة. هل زهدنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحببنا أطروحات القنوات والآراء والمفكرين والمثقفين الذين كلامهم أكثر من عملهم إلا من رحم الله، وتركنا سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ وإذا قيل لأحدنا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو ترك كذا، قال: هذه سنة، سنة وليست واجبة، أو قال: هذا مكروه وليس بمحرم، أو قال: المسألة خلافية بين العلماء، لك رأيك ولي رأي، وكأنه بلغ مرتبة الاجتهاد في الانتقاء من آراء العلماء. حتى أصبحت حياة كثير منا بلا عنوان، حياة ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة. ثم بعد هذا كله أيها الإخوة نريد نصرا على أهوائنا وشهواتنا، ونريد نصرا على أعدائنا، ونريد تمكينا في أرضنا. كيف يكون لنا ذلك ونحن لم نعظم صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، لم نعظم سنته عليه الصلاة والسلام بالشكل المرضي عنه، كيف نزهد في سنته ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سيطرق باب الجنة وأول من يفتح له، وهو الشافع للناس يوم القيامة حتى يقضى بين العباد. لا يستطيع آدم عليه السلام ولا إبراهيم عليه السلام ولا موسى ولا عيسى ولا الأنبياء، إنما الذي سيشفع لنا بعد إذن الله جل جلاله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويفك الناس من أزمة الانتظار الطويل، وهو أول من ستنشق عنه الأرض يوم القيامة يوم البعث والنشور. أول من سيفتح قبره هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أن تتخيلوا هذا المنظر، أول من يقوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمته صلى الله عليه وسلم هي أول أمة تجتاز الصراط الذي لا طريق سواه إلى الجنة، أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه عليه الصلاة والسلام سيباهي الأمم كلها بأمته لكثرة أتباعه ولكثرة أنصاره. كيف يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم كل هذه المكانة ثم لا نقرأ سيرته ولا نعظم سنته ولا نعمل بهديه ولا نقتفي أثره؟ أليس هذا أيها الإخوة من الظلم الكبير؟ ظلم لأنفسنا وظلم لنبينا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الإخوة الكرام ماذا قال الله جل جلاله عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بكل وضوح، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. كيف نريد الهداية ونحن لم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. واسمعوا إلى هذا النداء العام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال محذرا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ماذا قال المفسرون في هذه الفتنة؟ إذا الإنسان لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الفتنة التي ستصيبه ونحن غافلون عنها؟ قال المفسرون: أولا هي فتنة في القلب، إما كفر أو نفاق أو بدعة أو شرك يصاب به قبل موته. أما العذاب الأليم، العذاب الأليم فإنه يصاب في الدنيا بقتل أو حد أو مصيبة، إنه لن يفلت من عقاب الله جل جلاله. لماذا؟ لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أسوق إليكم نماذج مشرفة من سيرة الصالحين، نماذج أحبت النبي صلى الله عليه وسلم فعظمت سنته ووقرت هديه وميراثه، حتى نرى أيها الإخوة أين نحن مما هم فيه ومدى التقصير الكبير الذي نحن فيه. أجمل من وصف شأن الصحابة في تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام هو عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، حين فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما رجع إلى قريش ما هي الصورة التي نقلها إليهم عندما جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الصحابة من حوله. قال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني على بقايا الوضوء، كادوا يقتتلون على بقايا وضوء على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. انظروا إلى الأدب، إذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له. هكذا كان تعامل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان وصف الصحابة عندما كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الصحابة: وسكت الناس، يعني إذا تكلم عليه الصلاة والسلام، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، توقيرا وإجلالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم في الأحاديث، المواعظ، الكلمات التي تلقى في المساجد، ينبغي أن نتعامل بهذا الأسلوب، لا نتصور أن الإمام هو الذي يتحدث، إنما نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام واقف أمامنا يتحدث، هل يجرؤ أحد منا أن ينتقل خارج المسجد؟ ما يجرؤ. إذن ينبغي أن نحترم هذه السنة العظيمة. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. يستحي أن يضع عينيه في عين النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وكان من شدة حرص الصحابة على إكرامه وتجنب إيذائه قول أنس رضي الله عنه: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر، تقرع بالأظافر احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ علي رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا وقال: لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، حتى ولو كان عثمان رضي الله عنه. لماذا؟ لأن علي متأكد مما يقول ومما يفعل. ولما احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج، احتجوا بماذا؟ احتجوا بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على منزلتهما العالية. ومع ذلك ماذا قال ابن عباس؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما يقارن قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد من الناس. ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع قول أبيه عمر في بعض السنة، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: هل نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أم باتباع عمر؟ نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التابعون ومن بعدهم من العلماء والمحدثين والفقهاء والصالحين، فكان تعظيمهم للسنة والله لا يوصف. هذا مالك رحمه الله إمام دار أهل المدينة يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس وعلى العين. وقال الشافعي رحمه الله: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. انظروا إلى كلام الشافعي: أشهدكم أن عقلي قد ذهب. معناها أن الشافعي رحمه الله كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول وفي كل ما يعمل. وقال ضرار ابن مرة رحمه الله: كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء، وهم على غير وضوء. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله وهو مريض، يعني مقعد أو مضطجع، يقول: أقعدوني أقعدوني، فإني أكره أن أحدث برسول الله بحديث رسول الله وأنا مضطجع. أيها الإخوة، الحديث طويل في هذا الموضوع في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أردت أن تكون خاطرة وأن تكون لمحات في هذا الموضوع الذي كثير منا عنه غافلون. هذه هي أخبار من سلف في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم صاحبها عليه الصلاة والسلام. فهل من مجدد لهذه السنة؟ وهل من مجدد لهذا التعظيم بالأخذ بها والعمل لها وإحيائها بين الناس؟ فإنما يهلك الناس حين يضعف تعظيمهم وتوقيرهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن عظم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ونية خالصة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده، ويقينا لا شك بعده، وإخلاصا لا رياء بعده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.